الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في المشكلة السابقة انتهى، وعندنا الآن مشكلة جديدة نحاول التعرض إليها تحت عنوان المشكلة الجديدة: توجيه استنباط غير الأعلام وعمله بفتواه. هذا العنوان وحاصل المشكلة المعنون هذا، إن المجتهد تارة يكون أعلم من غيره، وفي مثله لا إشكال في جواز استنباطه، كما لا مشكلة في جواز عمله برأيه وما انتهى إليه. وأما إذا كان غير أعلم، كلامنا إحنا، فقد يشكل في أصل استنباطه وفي جواز عمله برأيه. والمعروف بين الأصحاب أنه يجوز أن يستنبط مجتهد غير الأعلم، ويجوز له أيضا أن يعمل برأيه، بل قد يقال بحرمة التقليد عليه وبلزوم العمل بآرائه التي يستنبطها. أما ما هو الإشكال اللازم؟ هو هذا: إن المجتهد ما دام يعترف أنه ليس بأعلم فيحتمل لو اجتمع مع الأعلام وتحاور الحديث في المسألة لتراجع منه، لتراجع غير الأعلم عن رأيه وعن استنباطه، باعتبار أنه ليس بأعلم فيأتي احتمال التراجع في حقه، ومع احتمال تراجعه على التقدير المذكور، يعني على تقدير ماذا؟ وقوع الحوار بينه وبين الأعلم. فهذا يعني أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل بطلان ما انتهى إليه. فكيف يجوز له أن يعمل به ما دام يحتمل أنه باطل؟ وكيف يحرم عليه التقليد آنذاك كما ربما يقال بحرمة التقليد عليه؟ هذه شبهة توجه ماذا؟ في حق غير الأعلام، فاستنباطه يحتمل باطل، وبالتالي العمل برأيه لا يجوز في حق نفسه. وطبيعي هذا الكلام يتم إذا تمت أمور، واحد من تلك الأمور أن غير الأعلم لا بد وأن يعتقد أنه ليس بأعلم، وأما إذا كان يرى نفسه مساويا للأعلم أو أعلى فلا تأتي هذه الشبهة. فهذه الشبهة تأتي إذا كان يعترف أنه ليس بأعلم، وأيضا هذه الشبهة مشروطة بما إذا اختلف في الرأي. أما إذا كان رأي مع رأي مع رأي الأعلم واحد، وإذا واحد ما به مشكلة بعد في صورة الاتفاق، إذن هذه الشبهة تأتي في صورة الاختلاف فقط. وأيضا لا بد وأن نفترض أن الاختلاف ليس اختلافا في قضايا ترجع إلى الذات من قبيل الاستظهارات، فإن الاستظهار أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى أو ليس بظاهر، هذه قضية ذاتية، قد أنا أرى الظهور وأنت لا ترى الظهور. وحتى لو اجتمعنا معا قد لا ننتهي إلى نتيجة، هذا يصر لمن؟ على الظهور، وذاك يصر على الظهور المعاكس. إذن كلامنا فيما إذا فرض أن الاختلاف كان في مباني قابلة للحوار والنقاش من قبيل فكرة الترتب، فإنها قابلة للأخذ، ليست قضية استظهارية وإنما قضية علمية قابلة للنقاش. أما باب الاستظهار فليس قابلا للنقاش. فلو كان الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم ناشئا منيا من قضايا استظهارية، فالشبهة هنا لا تأتي، لأنه يمكن لغير الأعلم أن يبقى مصرا على موقفه باعتبار أنه ما بينه وبين الله يرى أن هذا الظهور ثابت وحق. وإنما يحتمل الخطأ فيما إذا فرض أنه كان مستندا إلى قضايا علمية كفكرة الترتب، كالاستصحاب مثلا العدم الأزلي وما شاكل ذلك. فإذا على هذا الأساس هذه الشبهة تأتي في مثل ما إذا تمت هذه الفرضيات. وعلى هذا الأساس كيف يقال لغير الأعلم يجوز لك الاستنباط ويكتب له في إجازة الاجتهاد، كما بعض الإجازات هيتشي يكتب له العمل بما انتهى إليه من استنباط ويحرم عليه التقليد؟ كلا، بل هو أصل استنباط محل إشكال بناء على هذا الذي ذكرنا. إذ الخلاصة هكذا، يحتمل أنه لو اجتمع مع الأعلم لتغير رأيه، إذ قد فرضناه ليس بأعلم، فيمكن أن اجتماع مع الأعلم يغير رأيه. هذا الشبهة التي قد تورد وقد تخطر إلى الذهن، ويمكن الجواب نقضا وحلا. أما نقضا فهذه الشبهة لو قبلناها في حق غير الأعلم يلزم أن نقبلها في الأعلم أيضا حتى الأعلم تأتي، فإن هذا الأعلم يحتمل أنه لو تناقش مع الأعلم الميت لتراجع عن رأيه، ولكن مع الأسف ذاك الأعلم ماذا؟ هو ميت. لكن لو كان حيا ووقع النقاش بيني أنا الأعلم الحي وبين ذلك الأعلم ماذا؟ الميت، تراجعت عن رأيي، بالتالي هذا الاحتمال يأتي أيضا في حق الأعلام. لكن بالقياس ماذا؟ بالقياس علما إلى الأعلم الآخر الميت. بل يحتمل هذا الأعلم الحي أن الله سيخلق في المستقبل مجتهدا يصير ماذا يصير؟ أعلم مني أنا ولو تناقشت معه لتراجعت عن رأيي. هذا الاحتمال موجود. فلو صار البناء على الاعتناء بمثل هذه الاحتمالات يلزم تعذر الاستنباط والعمل بالاستنباط حتى في حق الأعلم الحي، لا فقط في حق غير الأعلم. هذا نقضا، وأما حلا فإلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ينسب هذان البيتان إلى حسان ابن ثابت، وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله في أيامه الأخيرة خرج من داره إلى المسجد متكئا بيده اليمنى على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وباليد اليسرى على الفاضل ابن العباس، وارتقى المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وقال في جملتي ما قال: أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء. فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس، فقال: يا رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العظماء وبيدك القضيب الممشوق، فرفعت القضيب وأنت تريد الناقة، فأصاب بطني فلا أدري عمدا أو خطأ. فقال له: معاذ الله أن أكون تعمدت. ثم قال: يا بلال، قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب ممشوق. ولما أتي به قال صلى الله عليه وآله لسوادة: تعال واقتص مني حتى ترضى. فقال الرجل: اكشف لي عن بطنك. فكشف، فقال الرجل: بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له فقال له أعوذ، فقال أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار. فقال صلى الله عليه وآله: يا سواد، أتعفو أم تقتاص؟ فقال: بل أعفو. فقال: اللهم اعف عن سواد كما عفا عن نبيك. هذا ما جاء في الأثر. إيش نستفيد من هذا الذي جاء في الأثر يا إخواني؟ فيه درس كبير لنا جميعا. من اللازم للمؤمن الكيس العاقل أن قضايا يرتبها قبل أن ينتقل إلى تلك الدار. فإذا كنت أحتمل أن فلانا له حق علي، تكلمت عليه، أو لا أقول أنا صاحب شخصية، شلون أجي أقول لك مثلا أنه تعال أعفو عني أو أرضى عني؟ الشيطان نعوذ بالله أحيانا يأتي ويوسوس بهذا الشكل. هذه الرواية تعطينا درسا. النبي صلى الله عليه وآله بعظمته يقول لسواد: أتعفو أم تقتص؟ إذن من اللازم لنا جميعا هذا المعنى، أن نوفق للخروج من جميع حقوق الناس. حقوق الله عز وجل قابلة للاستغفار، باب الاستغفار، باب العفو، لكن حقوق الناس هذه مشكلتها. جيد، على أي حال، صلى الله عليك يا رسول الله، يقال إنه في الليلة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بات آل محمد بأطول ليلة، حتى ظنوا ألا سماء تظلهم ولا عرض تقلهم. ولماذا؟ لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله، أو لابد الزهراء صلوات الله عليها هي كانت المصداق الواضح لذلك. وماذا كان جزاء الرسول؟ الرسول قال لهم: قل لا أسألكم، كما علمه الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وماذا كان جزاء القوم؟ أبضعة الطهر طاها نصب عيونهم بالباب يعصرها الطاغي وما غضبوا. رضوا أضالعها أجروا مدامعها أدموا نواظرها ميراثها غصبوا. بعد ماذا كان جزاء الرسول لبيتها و وهي حسرى في معاصمها عدوا فلاذت وراء الباب تحتجب فألموا عضديها في صياطهم وأسقطوا حملها والمرتضى سحبوا ولست أدري خبر المسمار ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء والحجج. إلهي أقسم عليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وبحق أهل بيته الكرام إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. إخواننا في ساحات القتال اللهم أيدهم وانصرهم وشد على قلوبهم. اللهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الأطهار.